إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، هذه هي الأخطاء التي تشيع في كثير من المسلمين في مسألة الزكاة. فقد توقفنا في كتاب المنظار الشيخ صالح عند الأخطاء في أمر الزكاة. والزكاة معلوم أنها ركن من أركان الدين، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيحين من حديث عمر رضي الله عنه، وكذا من حديث أبي هريرة، حينما سأله جبريل عن الإسلام قال: أن تشهد لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وأمر الله عز وجل بها فقال: وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. قال: الخطأ الأول في أخطاء الناس في إخراج الزكاة، قال: التهاون بالزكاة أو التساهل في إخراجها في وقتها. قال: وهذا من المنكرات والمعاصي الواقعة، لأن الزكاة ركن الإسلام الثالث وهي حق المال. لذلك كثير من الناس يتهاون في مسألة وقت إخراج الزكاة، فقد يخرج وقت الزكاة بعدها، أي بعد حلول الحول، مع أن الأصل أن وقتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أي بعد عام كامل لابد أن يخرج فيه الزكاة. لكن كثير من الناس يمر الحول والحولين ولا يخرجون شيئا. فقال: وهي حق المال، ففرض على المسلم أداؤها في وقتها لمستحقيها، طيبة بها نفسه، أي لا يعطيها وهو يبغض أن يخرجها، لأن هذا حرام، لأنها صارت حق لهذا الفقير. لأن الذي يمنع إخراج زكاة المال من جملة الآثام التي فيه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مانع الزكاة في النار، مانع الزكاة في النار. ومن جملتها أيضا، من جملة هذه الزكاة، أن الذي يمنعها يعد مغتصب للمال، كأنه سارق مال. لما؟ لأن صار هذا المال حق لمستحقيه، وما صار حقا لهذا الرجل، وإن كان اكتسبه بيده ولكن ما صار حقا له، وإنما هذا صار حقا لأناس معينين، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، أي المديونين، وفي سبيل الله. إذن هذه الزكاة إنما هي حق لهؤلاء الناس، فحينما لا يخرجها هذا يسمى اغتصاب. قال: وقد توعد الله مانعها بعظيم العقاب، أجارنا الله منه. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فهذه عقوبته يوم القيامة، أي الذي يبخل بإخراج الزكاة، فإنما يطوق بها ثم يدخل بها النار. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. وفي سورة براءة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والإنفاق هنا بمعنى إخراج الزكاة. قال: ووقت زكاة النقود وما في حكمها حولان الحول، أي مرور الحول، أي مرور السنة، يعني دور السنة. فكل سنة يزكي المسلم ماله إذا بلغ نصابا، ويتحرى المستحق من الأصناف الثمانية، ولا يحل له أن يؤخر إخراجها عن وقتها إلا لغرض صحيح شرع. يتحرى المستحق من الأصناف الثمانية الذين ذكرناهم في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ الفقير هو الذي لا يجد، أما المسكين هو الذي يجد ولكن لا يكفي. وإذا ذكر المسكين بمفرده يدخل فيه تعريف الفقير، وإذا ذكر الفقير بمجرده يدخل فيه تعريف المسكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، أي العاملين عليها من قبل ولي أمر المسلمين، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، أي الذين يراد تأليفهم على قلوبهم على الإسلام، والغارمين أي المديونين أيضا يخرج إليهم الزكاة. وهنا مسألة: هل إذا كان لي عندي فلان مال ثم بعد ذلك حال الحول على مالي، هل أسقط زكاة مالي من المال الذي لي عندي فلان؟ يعني مثلا أنا لي عندي حسن فلوس، لي عنده مثلا 1000 جنيه، ثم بعد ذلك حال علي الحول، إذن علي إخراج زكاة، زكاة مالي تعدل 1000 جنيه، واضح؟ فهل يجوز أن أسقط هذه الزكاة وأقول لا أريد منك شيئا؟ الجواب نعم، يعني أنا ما دفعت شيء، وإنما قلت له إيه؟ خلاص أنا لا أريد 1000 جنيه، أنا مش عايز 1000 جنيه، مع إن 1000 جنيه هذه إيه؟ من زكاة مالي. إذن أقول له خلاص أنا مش عايز 1000 جنيه. هل يعد هذا دفع للزكاة؟ على الراجح نعم، وهذا ما ذهب إليه الحسن البصري، وهو مذهب أبو محمد ابن حازم. والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وفي سبيل الله قال العلماء يعني في أمر الجهاد، وابن السبيل، وابن السبيل أي رجل مر على ديار وليست له بموطن، يعني رجل مثلا من جنوب أفريقيا، واضح؟ ثم جاء هنا يقضي غرضا ما فيريد مالا، فهذا يسمى ابن السبيل. قال ثانيا: التساهل بالعناية بمعرفة أحكام الزكاة، والتساهل بمعرفة الأموال التي يجب فيها الزكاة، والتساهل في وقت إخراجها. إذن عندنا 3 من التساهل: التساهل بعناية معرفة أحكام الزكاة. كثير من الناس عنده مال يريد إخراج زكاته وهو جاهل بأحكام الزكاة، كمثل من الناس من يذهب إلى الحج وهو جاهل بأحكام الحج، كمثل من الناس من يبيع ويشتري وهو جاهل أصلا بأحكام البيع والشراء، واضح؟ كمثل الرجل الذي يصلي وهو جاهل بأحكام الصلاة بصيام رمضان، هو جاهل بأحكام الصيام، وهكذا. لذلك كل ما هو الفرض العين عليك في طلب العلم، كل ما لا تصح عبادتك ولا اعتقادك إلا به فهو فرض عين عليك. فرض عين يعني إيه فرض عين عليك؟ يعني إن مت فأنت مسؤول يوم القيامة، عن هذا. إذن ما هو الفرض العين علي في العلم الشرعي؟ الفرض العين علي هو ما لم يصح الاعتقاد وما لا يصح التعبد إلا به، فواجب علي هنا تعلم. فإن مت أنا وانشغلت بأحوال الدنيا ولم أتعلم أمور ديني، فإن مت فأنا مسؤول عن كل هذا يوم القيامة، فأنا مسؤول عن أحكام الصلاة، لماذا لم تتعلم أحكام الصلاة؟ أحكام الصيام، لماذا لم تتعلم أحكام الصيام؟ وهكذا في كل شيء واجب عليك تعلمه. واضح ذلك، طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك واتقوا الله ويعلمكم الله، من أراد أن يتعلم فعليه بالتقوى أولا. لذلك التساهل في هذه المسألة أي بمعرفة أحكام الزكاة. لذلك أنا عندي مال، أنا رجل أبيع وأشتري، أنا واجب علي الصلاة، واجب علي تعلم اعتقادي، ولا يتم لي التعبد الصحيح ولا يتم لي الاعتقاد الصحيح إلا إذا تعلمت هذا العلم، فصار هذا العلم واجبا. واضح؟ لأنه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني لا يتم تصحيح الصلاة إلا بتعلم أحكام الصلاة، فصار تعلم أحكام الصلاة واجب. لذلك عمر رضي الله عنه كان يمشي في السوق، فإذا وجد أحد في السوق لم يتعلم أحكام البيع والشراء كان يضربه، فكان يقول لا يبيع ولا يشتري في سوقنا هذا إلا من تعلم البيع والشراء. واضح؟ فإن لم يتعلم أكل الربا شاء أم أبى، يرضى أو لا يرضى كده كده هيأكل الربا. واضح؟ لأنه جاهل بالأحكام، لا يعرف فهم. شاء أم أبى، الربا الذي صار الآن في الهواء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة، قال سيأتي على الناس زمان سيأكلون فيه الربا، ومن لم يأكل فيه الربا أصابه من غباره، أصابه من غباره أي، وفي رواية من دخانه أي من دخان الربا. صار الربا الآن في الهواء دلوقتي، كثير من الناس حتى قامت مؤسسات، أنت عايز إيه؟ أنا عايز مثلا سيارة، أو عايز غرفة نوم، أريد أن أتزوج، فعايز إيه؟ غرفة نوم. فبيبعث مع مندوب، المندوب ده يقول له أنت غرفة النوم اللي عجبتك فين؟ يقول له المحل الفلاني. يدخل المحل الفلاني يقول له غرفة النوم دي كام؟ غرفة النوم دي عاملة 10,000 جنيه. طيب خلاص، هذا 10,000 جنيه هم ده المندوب اللي هيدفع الفلوس، يدفع 10,000 جنيه، ثم يمضي هذا الثاني كمبيالات ب 12,000 جنيه. دي اسمها ايه؟ هو ده ربا اللي ربنا نزل فيه القرآن، هذا هو الربا الذي أنزل فيه القرآن، هذا ربا الجاهلية، ده ربا أبو جهل بقى وأبو لهب وجماعة الصناديد الكفر دول، ده الربا الذي نزل فيه القرآن. واضح؟ طب يقول له لو اتأخرت معلش انت كل شهر لازم تدفع كذا، لو اتأخرت هنزود عليك تاني، هنزود عليك كذا. هذا هو الذي نزل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، هو عارف أنه ربا لكن يحتج بأي حج، يقول لك أعمل إيه؟ طيب يعني ما تجوز، ما تتجوز يا أخي، عنك ما تجوز، هو الزواج يعني إيه؟ ترك كفر، من لم يتزوج فهو مخلد في النار أبد الأبدين ليس بخارج منها، كبيرة من الكبائر يعني، فرض عين. لا، واضح؟ حتى أتزوج أركب مركب المحرمات؟ لا والله أبدا، أمضي هكذا بغير زواج حتى ألقى الله عز وجل. كيف أتزوج؟ أنا معيش فلوس خلاص ما أتجوز. هو الزواج دي يعني خلاص يعني فرض عين كبيرة من الكبائر إلا ما تزوج؟ خلاص ما تزوج. هذا للمستطيع. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذا النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالاستطاعة. فأنا غير مستطيع خلاص ما ينبغي أن تركب مركب المحرمات كي تتزوج. خلاص معي الحمد لله أتزوج، ما معي لا أتزوج، خلاص انتهت المسألة سهلة يعني ميسورة. لكن أركب مركب المحرمات وأقع في الكبائر في الربا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم عارف كويس أنه ربا أشد عند الله من 36 زانية. عارف يعني أشد من يعني يكتب لك يوم القيامة كأنه مش 36 زانية، أشد من 36 زانية. الزانية الواحدة من أكبر الكبائر، لو مر زنى فقط من هذا من أكبر الكبائر، فما بالك من رجل زنى 10 مرات أو 20 مرة أو 30 مرة أو 36 مرة زنا ثم بعد ذلك يأكل جنيه ربا واحد، هذا أشد من 36 مرة كأنه زنى. نسأل الله السلامة والعافية. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الربا 73 بابا، أي بابا من الذنوب، أيسرهما أقل ذنب في الربا أن يأتي الرجل أمه كأنه زنى بأمه. فالإنسان الذي يعلم أنه سيلقى الله عز وجل يوم القيامة ما ينبغي أن يفعل هذا مطلقا، فليس معه مال ما يتزوج، لكن لا يركب مركب الربا. احنا عندنا الآن يدخلونه حتى في الدين، يعني وناس لا يستحون. انت عايز تروح تعمل عمرة، العمرة دي بكام؟ العمرة دي تعمل 5000 جنيه. يقول لك خلاص هتعمل 5000 جنيه، أنا هقسط لك الفلوس دي لكن ب5500 أو 6000 جنيه، تبقى عمرة بالتقسيط، بيسموها عمرة بالتقسيط دلوقتي. طب السؤال أولا، هي العمرة أصلا واجبة؟ العلماء اختلفوا فيه على قولين، العلماء يختلفوا في العمرة على قول. ابن تيمية بيقول هي مستحب، شيخ الإسلام تيمية يقول هي مستحب، أبو محمد بن حزم يقول هي واجبة. طيب لو قلنا بأنها واجبة وهذا هو الراجح، هل هي واجبة وجوبا عينيا استطعت أو غمرت غير أو لم تستطع؟ الجواب لا. فأنت إذا كان الحج نفسه الذي هو فرض وركن لم يجعله الله عز وجل إلا على المستطيع، فما بالك بالعمرة التي اختلفوا فيها؟ واضح لم يجعله الله إلا على المستطيع، فعشان يروح يعمل عمرة، يعني لو كنا على مذهب ابن تيمية والجمهور أنها مستحبة يركب كبيرة من الكبائر ليفعل مستحب، أي حمق هذا؟ يعني أي غفلة وأي جهل وأي حمق عشان يروح يعمل مستحب واضح يركب كبيرة من الكبائر ألا وهي الربا؟ كيف هذا؟ كيف يعمل زي الإيه؟ زي اللي يريد أن يقبل الحجر الأسود، فعشان يقبل الحجر الأسود يضرب الناس كلهم عشان يروح يقبله، واضح يشيل ده ويضرب في ده ويعور في ده ويدي مش عارف ده بالدماغ وده بيضرب البنية عشان ايه؟ الحاجات دي بنشوفها بعينينا، عشان يروح يقبل الحجر الأسود، واضح اللي هو يعني في مرتبة الجواز، فيفعل كبائر عشان يروح يقبل الحجر الأسود، وهذا يفعل كبيرة من أكبر الكبائر الربا اللي هو أشد من الزنا، واضح عشان يروح يعمل عمرة مستحبة. إيش هذا؟ أي عقل؟ الناس اتجننت ولا إيه؟ هذا مجنون، هذا شخص مجنون يروح يعمل عشان يعمل مستحب يركب كبيرة من الكبائر؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهذه التساهل بهذه المسائل كلها، لذلك ينبغي طلب العلم، العلم في هذا الزمان ينبغي أن تكون إن صحت العبارة صحوة في مسألة طلب العلم الشرعي حتى يتعلم الناس دينهم. كثير من الناس انشغلوا بدنياهم الآن عن دينهم وعن آخرتهم، وحق فيهم قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الآخرة خير. لذلك كل من يفعل هذا حتى من لم يتعلم العلم الشرعي وانشغل بدنياه هذا باع آخرته بدنياه. نسأل الله السلامة والعافية ونسأله أن يبصرنا بديننا. لذلك رجل يريد أن يتزوج ينبغي أن يتعلم أحكام الزواج، ينبغي لذلك أن يتعلم أحكام الزفاف. الشيخ الألباني عقد لها مجلد اسمه أحكام الزفاف، وإذا عقد أهل العلم لكتاب لمسألة كتابا مفردا فهو لأهميته، فصار هذا أيضا فرض عين عليه ليعرف أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام النفقة وكيف يعاملها وإلى آخره. واضح؟ فالتساهل بالعناية بمعرفة أحكام الزكاة والتساهل بمعرفة الأموال التي يجب فيها الزكاة. كثير من الناس أيضا يتساهل في هذا المال، إلى أين يعطيه وإلى من يعطيه، يتساهل لأي أحد يعطيه الإيه؟ يعطيه المال. لكن ينبغي أن يتحرى من يحتاج هذا المال. والتساهل في وقت إخراجها، فمن كان ذا مال وجب عليه أن يتعلم أو يسأل عن زكاته، لأنها فرض عليه ولن يخرجها على الوجه الشرعي إلا إذا تعلم الأحكام من حيث النصب ونوع المال، النصاب ونوع المال وقدر الزكاة ومصارفها ونحو ذلك. فينبغي أن يعرف نصاب المال، ليس كل مال يخرج فيه زكاة، ليس كل مال، بل هناك المال هذا محدد مقدر. واضح؟ المال هنا محدد مقدر، في الذهب مقدر، في الفضة مقدر، في بهيمة الأنعام مقدر، ليس كل من عنده بهيمة الأنعام يخرج، حتى في الزروع مقدر. وقد تكلمنا في هذا في محاضرة هنا واسمها الجامع في أحكام الزكاة، تكلمت هنا في هذه المسألة في رمضان في أكثر من ساعتين. قال: ومن تساهل في تعلم ذلك أو السؤال عنه فربما وقع في محظور دون علم، فإذا وقع في المحظور دون علم أثم على عدم طلبه للعلم، يأثم على عدم طلبه للعلم بذلك، أو جنى إثما بتأخير الزكاة أو بعدم إعطائها مستحقيها ونحو ذلك. فالزكاة فرض المال، وإيتاؤها وحصول الفرض على وجه يلزم له علم بتعلم أو سؤال، يعني حتى يسأل أهل العلم في هذه المسألة. قال: ثالثا التساهل بإعطاء الزكاة لمستحقيها. ثم قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية. قال: هذه مصاريف الزكاة الثمانية، فمن تساهل في زكاته ولم يعطيها أحد الأصناف الثمانية فلا يعتبر مخرجا لزكاته. ليه؟ يعني مثلا لو أن رجل أعطى زكاته لحزب النور، مثلا حزب النور بيلم الزكاة من الناس دلوقتي بحجة إيه؟ وفي سبيل الله، فبيلم من الناس الزكوات. شوف الضلال المبين قبحهم الله، لعنة الله على هؤلاء الظلم. فبيلموا الزكوات من الناس بحجة ماذا؟ بحجة أن هذا في سبيل الله، هذا في سبيل الله، لقوله تعالى: وفي سبيل الله. لذلك يصنعون المنشآت والشؤى ومش عارف إيه والمقرات والكلام ده كله، ويصرفونها في الأموال في الدعاية والصور اللي تملأ الشوارع بآلاف الجنيهات في الشوارع، وبعد انتهاء الانتخابات تقطع إلى آخره. واضح؟ من دفعها هذا لا يعد أنه أخرجها، بل وجب عليه أن يخرجها مرة أخرى. ليه؟ لأن الزكاة حق في المال، ليس حق مقرون بصاحب المال. ما الفرق؟ الفرق لو كان المال مقرون بصاحب المال، فلو أن المال هلك، الزكاة مثلا رايح يدفعها اتسرقت منه، فليس عليه أن يخرجها، أو وضعها في غير مستحقيها فليس عليه أن يخرجها. لما؟ لأنها مقرونة في ذاته هو. أما الصحيح أن زكاة المال مقرونة في المال ذاته، فإذا لم يدفع المال لمستحقيه فإنه عليه هذا المال مرة أخرى. لقوله وهذا مذهب ابن حزم وأحمد وابن تيمية لقوله تعالى خذ منهم من أموالهم خذ من أموالهم. لذلك لا يشترط في زكاة المال أن يكون صاحبها مكلف أن يكون بالغ عاقل لا لا يشترط ذلك لأنها حق في المال. فلو كان طفل أبوه وأمه كلاهما مثلا ميتين وهو يرث عنده ملايين طفل صغير وجب على من يقوم عليه أن يخرج زكاة المال ولا يقال بأنه غير بالغ أو أنه مجنون غير عاقل. يقال هذا في الأحكام التي منوطة بالعقل والبلوغ مثل الصلاة مثل الحج واضح. أما الزكاة فحقها ربطها الله بمن؟ ربطها بالمال قارنها في المال. لذلك حديث معاذ حينما أرسل النبي أبو موسى ومعاذ إلى اليمن وأرسل أبو موسى أولا ثم أردفه بمعاذ فقال له وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أغنيائهم العاقل البالغ وهو قد يكون طفلا صغيرا وهو غني ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام هذا؟ لذلك ينبغي أن تعرف أن الزكاة حق في إيه؟ حق في المال ينبغي أن تعطيها لمستحقيها لمستحقيها واضح هذا؟ أي لمن تأمنه في ذلك تعرف أنه أمين في هذا في هذه المسألة. ومن الناس من يعطيها لأي أحد وإن كان عنده ما يكفيه ولا يتحرى الفقراء ونحوهم من الأصناف ويصرف عن ذلك الكسل عن البحث وهذا مما لا يسوغ أي لا يجوز ولا يجزئ. يبقى هنا الشيخ لما بيقول ولا يجزئ لماذا؟ لأن الزكاة حق في إيه؟ حق في المال. واضح هذا؟ هذا في زكاة المال أو زكاة بهيمة الأنعام أو زكاة الزروع. فكل زكاة تخرج من جنسها يعني زكاة المال تخرج مالا زكاة بهيمة الأنعام البقر يخرج من البقر في كل 30 تبيع تبيع يخرج بقرة في كل 40 شاة شاة يخرج شاة واضح في كل 5 زود شاة اللي عنده 5 جمال ومر عليهم سنة يخرج شاة لا تأخذه إلا من هذه الأربع البر والشعير والتمر والزبيب. واضح يبقى يخرج من البر القمح يعني قمح من الشعير شعير من التمر تمر من الزبيب زبيب لا يخرج عن الزبيب والتمر والشعير كل هذا يخرج عنهم مال لا. لذلك الصحيح أنه لا يجوز إخراج أي زكاة من زكاة أخرى إلا عند الضرورة يعني ما ينفعش مثلا عندي بهيمة أنعام وخرج فلوس لا إنما أخرج إيه من جنسها وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب محمد بن حزم إلا عند الضرورة يجوز ذلك. واضح لذلك لا يجوز التساهل فيه التساهل في هذه المسألة. أما زكاة الفطر فإنها تخرج إيه فإنما هي تخرج طعام إخراجها مال محدث مبتدع إخراجها مال هذا أمر محدث. لذلك جماعة الذين كثرت في الآونة الأخيرة أن زكاة الفطر تخرج مال في القنوات واو لأن جماعة الإخوان هم الذين أثاروا هذا هم الذين أثاروا أن زكاة الفطر تخرج مال. لما؟ لأنهم كمثل حزب النور واضح خلاف طلاق الفاضي يعني كمثل حزب النور يأخذون هذا إيه؟ يأخذون هذا لتقوية أيضا جماعتهم بذلك وهذا أعلمه رأي العين. واضح هذا؟ لذلك يسخرون قنواتهم وشيوخهم لذلك. زكاة الفطر إنما تخرج مالا لذلك هي ما تخرج مال وإنما الصحيح أن تخرج حبوب. واضح هذا الكلام؟ هذه بعض أخطاء أمور الزكاة الأخطاء التي يقع فيها المسلمون في أمر الصيام. يقول الشيخ أولا التلفظ بنية الصيام أن يقول مثلا نويت أن أصوم هذه محدثة هذه بدعة. لما؟ لأن قيامك أصلا للسحور هذه نية عمل قيامك للسحور هذه نية نية عام. ثم ستصوم لمن؟ لله. فما ينبغي أن تقول نويت أن أصوم لله، إذ أن الله يعلم السر وأخفى. يقول الشيخ صالح: وقد تقدم إن التلفظ بالنية لم يكن يفعله النبي ولا صحابته ولا التابعون ولا أحد الأئمة الأربعة ولا السلف، فهو محدث وبدعة. والنية محلها القلب، وهي قصد العبادة. وقد ثبت في الأحاديث أن النبي اشترط إجماع وتبييت الصيام قبل الفجر في الفريضة، ومعنى ذلك قصد الصيام ونيته بقلبه أنه يصوم غدا، كما صح عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي: من لم يبيت الصيام من قبل الفجر فلا صيام له. وهذا هو الصحيح من مذهب الجمهور خلافا للأحناف. الأحناف حيقولون حتى ولو لم ينو الصيام من قبل الفجر يجوز أن ينويه متى؟ من بعد الفجر. ولكن هذا غير صحيح، إذ أن هذا نص في هذه المسألة. النبي قال: من لم يبيت الصيام من قبل الفجر، وفي رواية: من لم يعزم على الصيام من قبل الفجر، وفي رواية ثالثة: من لم يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صيام له. إذن لا يصح أن يبيت هذه، لا يصح أن يتلفظ بهذه النية لا في الصلاة ولا في العبادات. يعني لا يقول نويت الحج، نويت العمرة، نويت أن أصلي، نويت أن أصوم، نويت أن أفعل كذا. لما؟ لأن الله يعلم السر وأخفى. هذه واحدة. اثنين: أن السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك. ثلاثة: أن صحابته رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون هذا. ثانيا: الخطأ الثاني التساهل بوقت الإمساك، كما يفعله بعض الناس من الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن من أذانه، ينتهي المؤذن من أذانه. كثير من الناس ومن الذين يسمون أنفسهم بملتزمين خاصة إنما يظلون يطعمون ويشربون ويجامعون حتى بعد أذان الفجر. وهذا ما ينبغي، إذا سمع أذان المغرب وجب الإفطار، وإذا سمع أذان الفجر وجب الإمساك. هذا هو الأصل، إلا في استثناء واحد، ألا وهو رجل مثلا قام، تصوره رجل قام مثلا من الفجر وهو ما يعرف أن الفجر قد أذن، أو أنه قام ثم ظن أن الفجر بقي عليه وقت، فأتى بالماء يريد أن يشرب، وهو يشرب سمع الأذان، عليه أن يكمل شربه هذا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء وفي يديه الإناء فلا يدعه حتى يقضي منه حاجته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علق على شرط، قال: إذا سمع أحدكم النداء وفي يديه الإناء. إذن هذا من قبيل التصادف، ليس هذا لأنه يعلم ذلك ويتقصد ذلك، لكن هذا كان من قبيل التصادف. واضح؟ فكثير من الناس يصنع فتنة بين عوام المسلمين بهذه المسألة. واضح؟ ومنهم من يفتتن أكثر ويظن أنه على شيء وليس هو على شيء، فيفطر أمام الناس والمؤذن يؤذن. واضح؟ هذا ضلال على ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ده حتى لو كان عنده علم بهذا ما ينبغي أن يظهر هذا مطلقا، إذ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: حفظت وعائين عن رسول الله فبسست أحدهما ولو بسست الآخر لقطع هذا الحلقوم. واضح؟ فقال الشيخ: وربما تساهلوا فاستمروا في الأكل والشراب حتى يفرغ المؤذنون في المساجد التي يسمعونها، وهذا كله غلط ظاهر، وربما أبطل الصيام. يقول تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ووقت التبين المذكور هو أول وقت الفجر، وهو وقت الأذان للفجر، وحتى تدل على الغاية. فإذا شرع المؤذن في الأذان الثاني الذي بعد طلوع الفجر ووجب الإمساك والصوم. وهذا المعنى قد جاء في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. وللبخاري: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، أي بلال أي ابن أم مكتوم، لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وفي رواية أخرى ليست عندك كان بلال يؤذن، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغرنكم أذان بلال، واضح، فإنما هو ليوقظ النائم، واضح، وليرجع القائم. يعني أذان بلال كان علامة أن رجل مثلا عنده صوم غدا سيصوم الخميس مثلا، فيعرف أن الفجر باقي له إيه؟ وقت قليل، لأن أذان ابن أم مكتوم كان هو في الإيه؟ في وقت أذان الفجر الصحيح، فيقوم ليأكل أيما أكل ويشرب أيما شرب حتى يتقوى على الصيام. أو رجل يقوم الليل فيسمع أذان بلال فيرجع، واضح، لينتهي من صلاته ليوجز فيها من قيام الليل، فإن كان عنده صيام فيطعم أيما شيء لأنه اقترب وقت أذان الفجر. فكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت 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 أصبحت، يعني أذن لي، أذن لصلاة الصبح صلاة الفجر. دليل على وجوب الإمساك وبدء الصيام مع سماع الأذان الثاني الذي بعد طلوع الفجر، ولكن جاءت السنة بالترخيص لمن سمع الأذان وفي يده أكلة أو شربة أن يقضي حاجته منها والله الموفق. الشيخ نبي يقول في يديه أكلة، الحديث فيه ماذا؟ إذا سمع أحدكم النداء وفي يديه الإناء فلا يدعه حتى يقضي منه حاجته، والطعام مثل ماذا؟ مثل الشراب، واضح هذا؟ فبيقول الطعام مثل، فمعنى ذلك أنه قاس الطعام على الشراب، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لما؟ لأن الأصل عند سماع الأذان الإمساك عن جميع المفطرات، الطعام والشراب والجماع، هذا هو الأصل. فخرج أخرج الشارع واستثنى ماذا؟ استثنى الإناء الشراب، لأن هذا لأهميته، لأن الصائم قد يحتاج إلى الماء أكثر منه من الطعام، واضح؟ فلأن الناس يحتاجون ذلك فرخص الشارع في إيه؟ في هذا، لأننا لو قلنا بأن معه الطعام أيضا، ها؟ وفي يديه الإناء فلا يدعه حتى يقضي منه حاجته. كلمة في يديه الإناء، هل يأكل أحد وفي يديه الإناء؟
لا، مش
إناء، ذكر صحفة. أيوة، كلمة هذا خلاف لفظ، فقد تذكر عند العرب كلمة صحفة الإناء، كانوا يشربون في هذا كله. كلمة في يديه الإناء أو في يديه الصحفة كانوا يشربون من هذا كله، ليس عندهم أمر الكوب فقط، قد يشرب من الإناء، قد يشرب من الصحفة، قد يشرب من الشن نفسه، شرب النبي عليه الصلاة والسلام من شن معلقة، واضح. لكن على يديه عليه أيضا الطعام لا، لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الاستثناء لا قياس عليه عند الأصوليين، لا يستثنى على، لا يقاس على الاستثناء. فإذا حرم الشارع شيئا، واضح، فأمر بالإمساك عن كل شيء ثم استثنى شيئا واحدا فقط، واضح، لا يجوز القياس على هذا الايه؟ على هذا الاستثناء. يعني اقول مثلا، واضح، اطعم الطلبة الا فلانا من الناس، فليس هذا عليه قياس، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. قال عكاشة يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم، قال انت منهم، فقام اخر يقول وانا ايضا، قال سبق قبيع عكاشة. فلا يقال أيضا هذا قياس على عكاشة، فالاستثناء لا يقاس عليه باتفاق الأصوليين. الأمر الثاني أننا لو قلنا بالقياس إذن أيضا يكون هذا في الجماع، يكون هذا أيضا في أمر الجماع، فنقول أيضا المجامع حتى يقضي حاجته. طبعا هذا كلام إيه؟ هذا كلام باطل غير صحيح، لذلك الصحيح أنه نقف على الماء. ثالثا، التساهل بصلاة الجماعة والنوم عنها وجمع الصلوات. وهذا من المنكرات العظيمة في شهر الصيام. إذا الصلاة ركن الدين الأعظم بعد الشهرتين والتساهل فيها لا يحل أبدا. وقد تقدم في الصلاة أدلة وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذا على أربعة أقوال، منهم من قال بأنها سنة مؤكدة وهذا مذهب المالكي، ومنهم من قال بأنها فرض كفائي وهذا مذهب الشافعي، ومنهم من قال بأنها واجب وهذه رواية الأحمد، ومنهم من قال بأنها شرط صحة أي صلاة الجماعة وهذا مذهب ابن حزم وهو مذهب ابن تيمية، وهي رواية ثالثة للإمام رواية ثانية للإمام أحمد رحمة الله عليه. وذكرنا بأن الصحيح أنها واجبة. وحرمة التساهل في الصلاة بتركها مع الجماعات تفضيلا للنوم ونحوه. وأما جمع بعض الصلوات، إذن أولا كثير من الناس نراه يتساهل في أمر صلوات الجماعة، لما؟ لأنه ينام يقضي يومه كله في أمر النوم، حتى بعضهم يقول لا توقظوني إلا عند أذان المغرب، وهذا تساهل بالصلاة مطلقا ليس بصلاة الجماعة أصلا. وأما جمع بعض الصلوات دون عذر شرعي يبيح الجمع فمنكر آخر ولا يحل، يعني لا يجوز الجمع. الأصل أن الصلاة تصلى على وقتها، كما في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم قال أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا الأصل أن تصلى الصلاة على وقتها إلا عند العذر، رجل مثلا نائم وأخذ بالأسباب كلها ثم بعد ذلك نام عن الصلاة وقام، فعليه أن يصلي الصلاة في هذا الوقت الذي قام فيه، فإن ذلك هو وقته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وفي رواية فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. إذن خرج هذا العذر. ويجوز الجمع إذا كان المرء في السفر، والصحيح أن الجمع في السفر أيما سفر ليس خاصا بمنى كما ذكر الأحناف، وإنما كل ما سمي سفر يقصر المرء فيه ويجوز له الجمع، لكن في حالة معينة إذا كان عنده مشقة في الصلاة على وقتها، فيجوز له هنا الجمع، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه قال عبد الله بن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصلاتين إذا جاد به المسير، وكان عبد الله بن عمر يجمع بين الصلاتين فيقول إن رسول الله كان يفعل هذا إذا جد به المسير، يعني إذا كان هناك مشقة فيجمع بين الصلاتين. أما إذا لم يكن هناك مشقة، يعني رجل مثلا في فندق مسافر وقاعد في فندق وهو جالس في هذا الفندق، ممكن يصلي الظهر في وقته، العصر في وقته، المغرب والعشاء في وقته، والفجر، وهكذا الصلوات كلها في وقتها، ليست هناك مشقة مطلقا. رجل مثلا على الباخرة، واضح، يصلي على وقته، لكن رجل مثلا ينتظر الطائرة مثلا ستأتي متى؟ ستأتي وليكن الساعة الواحدة، مفهوم؟ الظهر بيأذن الساعة 12 مثلا، فالطائرة حينما تأتي الساعة واحدة عبال ما يركبها مثلا يروح السعودية هياخد له ساعتين، عبال مثلا ما يذهب وينزل من الطائرة ويذهب إلى الفندق ويعرف الأوضة بتاعته فين والكلام ده، واضح، ممكن يصل إلى المغرب. هذا الموضوع كله، فله هنا أن يجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر، لكن هو إذا كان في مطار القاهرة وهو من أهل القاهرة فيجمع جمع تقديم، ولكن ليس بغير قصر، وإنما الصلاة صلاة رباعية تامة بغير قصر، إذ أنه ليس مسافر. والجمع في الحضر عند المشقة يجوز، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي نوى النبي سفرا فصلى الظهر والعصر
في المدينة أربع، وصلىها في ذي الحليفة ركعتين. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أصرح من هذا، قال جمع النبي بين الظهر والعصر بغير سفر ولا مطر ولا قصر، والمغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر ولا قصر. فقيل له لما ذلك؟ قال لئلا يحرج أمته، لئلا يحرج إيه؟ أمته. فإذا وقع الحرج فهنا إيه؟ فهنا يجوز أمر الجمع. كمثل رجل مثلا طبيب سيعمل العملية بعد العصر، واضح، أو بعد الظهر على ما ذكرنا، ويخرج منها بعد المغرب، فعليه هنا أن يجمع بين الظهر والعصر لكن بغير قصر، وهذا الجمع إنما هو لهذا العذر، لهذه الأعذار. رجل دخل الامتحان ولن يستطيع أن يصلي الصلاة على وقتها، يعني دخل مثلا سيدخل الامتحان الساعة الواحدة وسيخرج من الامتحان مثلا بعد المغرب وليكن، إذن سيضيع عليه وقت العصر، فله أن يجمع هنا بين الظهر والعصر لأنها لي للعذر. لذلك ابن عباس قال لئلا يحرج أمته، فإذا وقع الحرج يجوز هنا. أما إذا كان في الطريق طين، واضح، ما يستطيع ووحل لا يستطيع أن يصل إلى المسجد، فسيصلي بأهله في البيت ولكن لا يجمع لأنه يستطيع، ليس هناك حرج أن يصلي الصلاة على وقتها، واضح. فإذا وقع الحرج إنما له هنا الجمع، واضح. نعم، أيوة. هل يسمى مطار القاهرة سفرا؟ في طريقه إلى السفر، لكن هل يسمى سفرا؟ بيقول السفر، هل هو أليس السفر بعد ما يترك البلدة بتاعته؟ طيب، ممكن خلينا نطبق الكلام ده عليك. ممكن لو خرجت مثلا لغاية المؤسسة دي كده انت خرجت من مكانك، تقصر؟ انت دلوقتي قلت ايه؟ نوى سفر، واضح؟ طيب هل هو مسافر؟ طيب هو غير الان مسافر، مطار القاهرة لا يسمى سفرا. اسمع بس، العبرة ليست بالنية انما العبرة بالمقام. هل هو صار مسافرا الان؟ نعطيه الحكم السفر؟ أجب. نوى صحيح، لكن هل هو الآن مسافر؟ يا رجل الله يكرمك، اسمعني بس، كلام واضح يا محمد، كلام واضح جدا. هل هو مسافر الآن؟ لسه ما سافرش، بس يبقى لما يروح يبقى ايه؟ يقصر، صحيح. ليه؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة الظهر والعصر أربعة، وفي ذي الحليفة ركعتين. كان ناوي سفر ولا لا؟ هم عمل إيه؟ صلى أربعة، ما صلىها ركعتين، ما سمى هذا المكان الذي فيه أنه ناوي سفر إذن يقصر فيه، لا، العبرة أنه إيه؟ يكون في المكان. أيوه، ما قصرش، لا، لم يقصر. هو أنت ظننت أن أنت تكسر؟ ظننت أن أنا أكسر؟ أنه يكسر؟ لا، أنا قلت لك لا يكسر، إنما عليه أن يجمع ولا يستلزم من الجمع القصر، واضح هذا؟ لكن يستلزم من القصر يجوز الجمع، متى؟ عند المشقة والحاجة. وهذا مذهب الإمام مالك وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنه يجوز الجمع، واضح، عند الإيه؟ عند المشقة. أما إذا لم تكن مشقة فليس له إيه؟ فليس له أن يجمع. أما صاحبنا هذا الذي يجمع، واضح، الصلوات كلها وهو صائم، واضح، كمثل الذي يجمع وهو في العمل أيضا، يقول لك لما روح وأنا في الشغل لما روح أجمع الصلوات كلها، واضح، هذا ترك الصلاة عمدا، هذا تارك للصلاة إيه؟ تارك للصلاة عمدا، واضح. شيخ ابن باز رحمة الله عليه رجل يسأله عنه أنه ترك صلاة الفجر عمدا حتى خرج وقتها، قال هذا كفر، قال هذا كفر، خرج صلاة واحدة فقط صلاة الفجر تركها متعمدا، نسأل الله السلام. قال وأما جمع، نعم لا 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 لا، لأن العلة إيه؟ العلة أمر عمله، إذن هو قدم الآن عمله على خلاص، يبقى عليه أن يقوم يصلي وينمتين، يقوم للصلاة ثم يبقى فيه إيه؟ معلش حتى لو بعض المشقة، ما هو الصوم رمضان فيه مشقة، صوم رمضان فيه مشقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة إنما أجرك على قدر نصبك، والحج فيه مشقة أيضا، لكن المشقة تابعة ليست قصدا، أنا مش قاصد المشقة، واضح؟ وإنما قاصد العبادة، ثم جاءت المشقة تبعا، والله يخلف عليه. قال الشيخ وأما جمع بعض الصلوات دون عذر شرعي يبيح الجمع فمنكر آخر ولا يحل، والمسلم مأمون بأن يرتب أوقاته، يرتب أوقاته على أساس تقديم الصلوات على أي أمر آخر، يعني يرتب دنياه على آخرته، مش يرتب آخرته على دنياه، يعني سبحان الله، رتب الآخرة على، يرتب الآخرة على الدنيا. الأصل أنك ترتب دنياك على على آخرتك، يعني أنا في معاد بيني وبينك، ما أقولكش إن شاء الله أول ما يؤذن المؤذن هتلاقينا عندك، لا، بعد العشاء، بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العصر إن شاء الله، واضح؟ بعد كذا إن شاء الله. فأنا أرتب الدنيا على أمور الآخرة، لكن لا أجعل الآخرة تبعا لأمري، لأمر الدنيا، لا طبعا. قال الشيخ وعلى المسلمين التعاون فيما بينهم والتناصح في هذا الأمر الذي يظهر في شهر الصيام، وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني بعض الناس للأسف إخوة يجي يتصل بعد أذان العشاء، الأذان يؤذن وهو يتصل يريد أن يسأل عن أشياء، طيب هل سألت بعد الصلاة؟ يتصل بك يقول لك في عندنا كذا وكذا، وفي الشغل في كذا وكذا وكذا، طيب بعد الصلاة رتب أمورك كلها على أمور الدين، واضح؟ عندي وقت كذا، طيب والله أنا عندي مجلس علمي الآن، واضح؟ بعد المجلس العلمي إن شاء الله نتكلم، واضح؟ بعد الدرس نتكلم، بعد الخطبة نتكلم، بعد كذا نتكلم. فرتب أمور دنياك على الآخرة، لا تجعل الآخرة طبعا للدنيا. قال الخطأ الرابع قول الزور والعمل به. الزور كلمة عامة لكل باطل، كلمة عامة لكل باطل، هذه تسمى قول الزور. والعمل به، فهناك قول للزور وهناك عمل للزور. والجهل في الصيام وغيره، الجهل هو هنا يعني القول المنكر، الجهل كل قول منكر يسمى جهلا. فقول الزور والعمل به منكر لا يحل، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة أن في أن يدع طعامه وشرابه. والجهل بقول الفحش والمسابة ونحو ذلك سوء خلق ومنكر خاصة للصائم، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي قال قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، لم يبين له هنا الأجر، وإبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. وروى ابن خزيمة في صحيحه أن النبي قال ليس الصائم من الأكل والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. وحديث أبي هريرة المتقدم الذي رواه البخاري في الأدب المفرد من في الأدب من صحيحه بلفظ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، ويدخل في الجهل كل ما كان فحشا أو سبابا أو غيبة أو نميمة أو كذبا أو زورا ونحو ذلك من آفات اللسان والجوارح. فيجب على الصائم أن ينزه نفسه عن الكذب والغيبة والجهل والسباب، وكذلك يجب على غير الصائم، ولكنه في حق الصائم أشد لحرمة الشهر والصيام، والله الموفق لتجنبها. لذلك العلماء اختلفوا في من سب أو قال فحشا أو قال زور أو عمل به أو عمل معاص متعمدا لذلك، اختلفوا في بطلان الصيام. بطلان الصيام صومه باطل وأجره باطل، فالجمهور قالوا بأنه آثم ولكن صلاته بأن صيامه صحيح، ومنهم من قال بأن صيامه أجره ينقص. والصحيح الذي هو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ثابت عن أنس وعن عمر بن الخطاب، وهو مذهب أبو محمد بن حازم، ولا يعلم للصحابة مخالف، أن من تعمد المعصية في نهار رمضان فإن صومه يكون باطل. وليس هناك أصرح من هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال عمر رضي الله عنه: إنما الصيام صيام عن الغيبة والنميمة. كذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كذا عن أنس رضي الله عنه، كذا عن إبراهيم النخعي صاحب عبد الله بن مسعود، وهذا مذهب أبو محمد بن حزم كما ذكرت لك، أن صومه يكون باطلا، أي كل من تعمد هذه المعصية يفعلها وهو عامد لذلك متعمد ذلك، أما إذا فعلها وهو لا يدري أنها معصية فلا يندرج تحت هذا الحديث. لذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع، فهذه دلالة على أنه لا يريد أن يتركها، هذه دلالة على أنه يفعلها عامدا لا يريد أن يدعها، فإذا فعلها عامدا يبطل صيامه كاملا، صيامه وأجره، هذا من باب أولى. أما القول بأن ليس له أجر في الصيام ولكن صيامه صحيح، هذا غير صحيح، ليس هناك ثمة دليل بذلك، إذ أنه إذا بطل الأجر بطل العمل، إلا إذا جاءت قرينة تبين ذلك. أما عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه، يعني ليس هناك حاجة أن تترك الطعام والشراب. لذلك هذا هو الصحيح في مذاهب أهل العلم. خامسا: إطلاق البصر والسمع على وجه محرم، أي في الصيام. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالجوارح التي ائتمن عليها العباد هم المسؤولون عنها وفيما استعملوها. وقد اعتاد بعض الناس رؤية المنكرات أو سماعها كرؤية المتبرجات داعيات الفتنة، وهذا كله واجب الاجتناب في شهر الصيام وغيره. لكن في شهر الصيام تجد الإعلام والقنوات والأفلام والمسلسلات كأن هذا الشهر واضح هو شهر هذه المنكرات كلها. يقول لك أول مرة يعرض فيلم، لأول مرة مسرحية، لأول مرة مسلسل، لأول مرة تعرض، يعني هي أول مرة تعرض يكون في شهر الصيام، واضح. فإنهم يعدون للمسلم كل رذيلة في هذا الشهر. لذلك ينبغي أن تكون أنت المؤثر، وما ينبغي أن تكون أنت المتأثر بهذا. قال: وما أجمل أن يتخذ المسلم من شهر الصيام وسيلة لقطع العلائق والصلة بالمحرمات المرئية أو المسموعة، يعني المدخن، هذه أقرب وسيلة له أن تساعده أن يترك التدخين، لأنه سيصوم مثلا 15 أو 16 ساعة، واضح. هذه قرينة قوية جدا تساعده على أنه يترك هذه المحرمات كلها وسائر الشهوات. وفي الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. سادسا: استماع آلات اللهو في شهر الصيام وغيره.
وذلك أنه قد دلت الأدلة في الكتاب والسنة على تحريم سماع المعازف وما يصاحبها. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يشتري يعني يفضل لهو الحديث. قال ابن مسعود: لهو الحديث هو الغناء. والشراء هنا بمعنى التفضيل، كما قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي فضلوا الضلالة على الهدى، فما ربحت تجارتهم. قال ابن مسعود: وغيره هو الغناء. ولا شك أن المعازف والغناء داخل في لهو الحديث الذي يضل عن سبيل الله. وفي صحيح البخاري تعليقا بصيغة الجزم، وقال بعض العلماء إنه موصول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الزنا، والحريرة والمعازف والخمر. وهذا ظاهر في التحريم، وذلك لأن الاستحلال لا يكون إلا للمحرم، يعني هذه أشياء محرمة وهم استحلوها، واضح هذا؟ والاستحلال إما أن يكون استحلال عقدي أو استحلال عملي. فإن استحلوها استحلالا عقديا، يعني اعتقدوا حل الخمر، اعتقدوا حل الزنا، اعتقدوا حل الربا إلى آخره، فهذا يكون مكفر. وأما إن عملوها وأصروا على عملها، أصروا على أكل الربا، أصروا على هذه المعاصي، فهذا مضعف للإيمان، مضعف للإيمان، ينقص الإيمان، يفسق صاحبه، يحكم على صاحبه بالفسق، ولكن الأول يحكم على صاحبه بالكفر عياذا بالله. فقد استعمل الناس من أمة محمد المعازف والغناء على وجه فيه التهاون وعدم المبالاة، والواجب على المسلم اتباع ما جاء في القرآن والسنة وترك المحرمات في شهر الصيام، وهو آكد بالمنع لفضيلة الشهر وفي غيره. الخطأ السابع: التساهل بمعرفة أحكام الصيام. كثير من المسلمين أو أكثر المسلمين إنما ورثوا الإسلام، نحن ورثنا الإسلام عن آبائنا وأجدادنا، ورثناه. والميراث يكون يسيرا جدا على صاحبه، بخلاف من تعب فيه. لذلك أنت ترى حينما ترث من أبيك مالا يكون إنفاقه سهل عليك، لكن صعب عليه هو، لأنه يعرف أنه أتى بمشقة كبيرة حتى أتى بهذا المال. فالميراث سهل إنفاقه. كذلك ترى هذا في أمر الدين، تجد الذي خرج من ظلمات الكفر إلى الإسلام إذا دخل في العلم الشرعي تجد قويا جدا، قويا جدا. لما؟ لأنه عرف ظلمات الكفر التي كان يعيش فيها، فينبغي أن يعرف هذا الإسلام. كلمة جميلة جدا أعجبتني من رجل كان نصرانيا ثم أسلم، فلما قيل له، كان جلس مع أناس، فقال: إنه قد جاءني رجل من جماعة التبليغ لا أدري ما هي، ورجل من جماعة الإخوان لا أدري من هم، ورجل من جماعة كذا لا أدري من هم، فكل يقول: كن معنا، خليك معنا. فقال: أنا أريد ما الذي كان عليه نبينا محمد. شوف الفطرة الجميلة، هذا الرجل ما تعلم شيء، لكن بيقول: أي ما هو الذي كان عليه نبينا محمد، وصار يتعلم العلم الشرعي، واضح. لكن كثير من أو أكثر المسلمين اليوم لا يتنبهون إلى هذه المسألة، أي إلى أمر العلم الشرعي نفسه، صار هينا على القلوب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. يقول أهل العلم أن الرفع أقسام، الرفع أقسام، وذكر هذا الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد المحسن العباد وقبلهما ممن شرح هذا الحديث. قالوا: إن الرفع قد يكون رفع ذات وقد يكون رفع معنى. رفع ذات يعني يموت العالم، العالم نفسه يموت، فهذا رفع للعلم، واضح. أو أن يرفع العلم بمعنى أن الناس
إما أن يكرهونه فلا يتعلمون، وإما أن يتكاسلوا فلا يتعلمون، وإما أن يؤثروا عليه دنيا فلا يتعلمون. وكل هذا يسمى من إيه؟ من رفع العلم أيضا. واضح؟ أن يرفع العلم إما بالموت، وهذا رفع ذات، يموت الإنسان وهذا فيه رفع العلم لأن الرجل هذا يحمل علما، وإما أن يرفع العلم بهذا، إما بالكسل أن الناس لا يقتربون لأنهم إن لم يقتربوا ويتعلموا صار الناس في جاهلية جهلاء. واضح؟ وصار الناس في جهل ما يتعلمون، لأنهم كيف يعرفون دينهم إذا لم يكن يتعلموا فئة منهم ليبينوا لهم أحكامهم الشرعية، فهذا من ضمن الرفع. كذلك الناس لا يتعلمون أحكام صيامهم مع أن الصيام عليهم واجب، تراهم في كل شهر واضح يتخبطون متحيرون لا يعرفون ما هو الذي يبطل الصوم ما الذي يبطله، واضح ما هي أحكام الصيام، ما هي شروطه، ما هي واجباته، لا يعرفون هذا إلا من رحم رب العالمين، وقليل ما هم، بل أقل من القليل. واضح؟ كذا في أحكام الصلاة والبيوع وإلى آخره، تجد كثير من الناس يبتعدوا عن هذا مع أنها فرض عين عليه، فرض عين واجب عيني عليه ينبغي تعلمه. لذلك الشيخ هنا ذكر الخطأ التساهل بمعرفة أحكام الصيام، فالواجب على المسلم معرفة أحكام الصيام الظاهرة الواجبة عليه كوقت الفطر والإمساك وكأنواع المفطرات وكالذي يجب الامتناع عنه وشروط الصيام ونحو ذلك، حتى تقع العبادة موقعها ويكون مأجورا عليها لفضيلة العلم. فضيلة العلم. نقف عند أخطاء الناس في مسألة الحج. جزاكم الله خيرا.